إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، نعود مرة أخرى إلى الحديث عن عذاب القبر ونعيمه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبور المسلمين رياضا من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن حديثنا في هذا اليوم المبارك، فسيدور حول الأسباب التي تجلب على العبد الشقاء وعذاب القبر. الأسباب التي تجلب على العبد الشقاء وعذاب القبر، نجانا الله وإياكم من القبر وعذابه وأسباب عذابه. وحينما نذكر هذه الأسباب، إنما نذكرها لنتجنبها، فنعرف ما السبب، من أين يأتينا الشقاء، وما دامت عندنا روح تدب في أجسادنا وعندنا فرصة للتصحيح وفرصة لمحاسبة النفس وفرصة للتوبة، نستطيع أن نتجنب هذه الأسباب إن كنا نعيشها وإن كانت فينا، وإن كنا في منأى عنها فلنحمد الله تبارك وتعالى ونطلب من الله تبارك وتعالى الثبات حتى الممات. أول الأسباب وأعظمها هو الشرك بالله، وكيف لا، والشرك هو الذنب الوحيد الذي إذا مات صاحبه عليه لا يغفر أبدا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الرجل الصالح لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك والكفر أيضا فإنه لا يخلد في النار. كافر فإنه لا يخلد في النار إلا مشرك أو كافر. أما العبد المسلم الذي ارتكب من المعاصي دون الكفر ودون الشرك فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى يمكث في نار جهنم على قدر ذنوبه، وتكون نهايته في النهاية إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الجنة. وإياك أن تستهين بعذاب الله، فإن هذا العبد العاصي أيضا ببعض الذنوب التي سنراها قد يمكث أيضا فترة من العذاب في قبره إلى أن يلقى عذابا آخر يوم القيامة. أما المشرك والكافر فيستمر عذاب القبر معه والشقاء في القبر يستمر معه إلى أن يقوم لله رب العالمين فيعذب العذاب الأكبر الذي يخلد فيه ولا يخرج منه أبدا. ومر علينا قول الحق تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومر بنا أيضا قول الحق تبارك وتعالى، ولا داعي للتكرار في الشرح وفي التفسير، مر بنا قول الحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها ليلا ونهارا غدوا وعشيا هي نار البرزخ وعذاب البرزخ. إذن المشركون والكافرون أو الشرك والكفر من أكبر الأسباب ومن أعظم الأسباب لعذاب القبر. ثم يأتي بعد هذين النفاق، وكيف لا، وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن هؤلاء الذين أظهروا إيمانا وأبطنوا كفرا وأمنت أنت شرهم لأنه يدعي الإسلام ثم تأتيك الضربات والطعنات من قبلهم فلا بد أن يكونوا في عذاب مهين قبل أن يلقوا العذاب الأكبر عند رب العالمين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. يعني من أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق لا تعلمون. يقول لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم السرائر ولا يعلم خفايا النفوس إلا بالقدر الذي يريده له ربه جل وعلا. إذن ليس علم الغيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وإنما هو بالقدر الذي يشاءه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فلو قال قائل أو ادعى مدع بأن بعض الأقطار من أئمة الصوفية يعلمون الغيب نقول لهم: كذبتم ورب الكعبة، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وإذا أراد الله تبارك وتعالى بكشف حجب بعض الغيب لرسله فيكون ذلك لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وتكلمنا عن شرح هذه الآية وتفسيرها. ثم يأتي بعد ذلك ذنب عظيم يحسبه بعض الناس أنه هين، وهو هجران القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة. وأورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديثا طويلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام واصطحبه فيها ملك، فرأى في هذه الرؤيا عجبا، وكل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهو حق، فرؤيا الأنبياء حق، وكل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا كان يتعلق بعذاب البرزخ. فمن هذه الرؤى أو من هذه الأشياء، كلما رأى شيئا قال ما هذا، قال انطلق انطلق، ثم يريه الملك مشهدا آخر، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فيقول انطلق انطلق، ثم يريه الملك مشهد آخر أو الملكان في بعض الروايات، ثم يأتي في النهاية يبين الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم كل مشهد رآه في رؤياه. من هذه المشاهد العجيبة أنه رأى رجلا مضطجعا، نعم، ويقف عند رأسه رجل قائم ويمسك في يديه صخرة عظيمة، يمسك في يديه صخرة عظيمة، ثم بعد ذلك يلقيها على رأس هذا المضطجع فيشد رأسه وتتدحرج الصخرة، ثم يمسك الرجل بالصخرة مرة أخرى حتى إذا أتى إلى رأس النائم المضطجع عادت رأسه سليمة كما كانت، ثم شدغه بها مرة أخرى فتسلم وتشدغ وتتحرج الحجر، ثم يأتي في المرة الثالثة هكذا عذاب، وفي رواية في نهاية الرواية وهكذا يكون إلى يوم القيامة هو في هذا العذاب. ثم جاء البيان في آخر الحديث فقال أما الرجل المضطجع فهو رجل آتاه الله القرآن فرد، آتاه الله القرآن يعني علمه القرآن ثم رفضه بعد ذلك، وفي رواية آتاه الله القرآن فلا قام به بالليل وما عمل به في النهار وكان ينام عن الصلاة المكتوبة. شرح ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث شرحا واقيا في فتح الباري، فقال نقلا عن ابن هبيرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقال أما وجه الشبه بين من أتاه الله القرآن فنسيه أو رفضه فكأن هناك شبهة عند الرجل بعدما ذاق حلاوة القرآن وبعدما استطعم عظمة كلام الله تبارك وتعالى فنساه أو هجره حتى نساه، وكأنه وجد في القرآن شيئا قبيحا دفعه إلى هجره، فجاء الجزاء من جنس العمل بما أنه هجر أعظم الأشياء وهو كلام الله تبارك وتعالى، فجاءت العقوبة على أعظم الأعضاء في جسده وهو الرأس فيشجب دائما. ويجوز أن العذاب جاء على الأمرين معا، على هجر القرآن وعلى عدم العمل به، ولذلك نهيب بأنفسنا أولا وبإخواننا الذين آتاهم الله شيئا من القرآن أو آتاهم الله القرآن كله أن يتعاهدوا القرآن، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن ننسى كتابه بعد أن أودعه الله صدورنا. فمن تعهد القرآن وحافظ عليه ثم بعد ذلك نسي لكبر السن أو ما شابه ذلك فهذا معفو عنه، أما الذي ينسى بسبب معاصيه وبسبب عدم تلاوته وبسبب مخالفته لمنهج القرآن فهو الذي ينطبق عليه الوعيد وينطبق عليه عذاب القبر في هذا الحديث. وأما عن ترك الصلاة المكتوبة، لم يترك الصلاة كلها، لا، هو يصلي ويواظب على صلاته، ولكنه في جوار المسجد وبجوار المسجد يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويسمع المؤذن يقول في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، ومع ذلك يؤثر في بعض الصلوات أن يتابع مباراة لكرة القدم عن الوقوف بين يدي الرحمن، ويؤثر الجفء عن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في صفوف منتظمة ليتدبر آيات القرآن. وهو يصلي كما قلت لك، يصلي ولكن رأسه تشتغ في القبر بهذا الحجر لتركه الصلاة المكتوبة، يعني الصلاة الجماعة. وقد يقول قائل وهل هي واجبة؟ نقول إن الرأي الراجح عند أهل العلم أن الصلاة المكتوبة في جماعة هي واجبة وتاركها آثم، يعني صلاته في بيت صحيحة ولكنه يأثم على تركه لصلاة الجماعة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر رجلا ليؤذن بالصلاة ثم آمر آخر ليؤم الناس ثم آتي إلى قوم يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. والحديث موجود في الصحيحين أو في صحيح مسلم. إذن لا وجه أبدا لمن يصلي في بيته الصلاة المكتوبة. ولقد رأيتم واستمعتم من قبل إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول ولقد رأيتنا أنه يؤتى بالرجل، كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين، يعني مريض يستطيع أن يمشي منفردا وإنما يحتاج إلى رجلين ليستند عليهما حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فلا يواظب على ترك صلاة الجماعة في جماعة المسجد إلا منافق. أقول لا يواظب على تركها، يواظب على تركها. أما إنسان نتيجة التعب نام مرة عن الصلاة وأنب نفسه وعاتب نفسه فهذا ليس من عدادي ولا في عتاد المنافقين، لا يعد منهم. أما الذي يتعمد تركها ويواظب على تركها في جماعة وإن كان يصلي فهو من المنافقين. ولقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أهل النفاق بقوله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذن من سمت المنافق أنه يجلس عن الصلاة حتى إذا قربت الشمس من الغروب قام لينقر صلاة العصر نقرات سريعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. لما لا يمتلئ المسجد في صلاة الصبح والعشاء كما يمتلئ في صلاة الجمعة؟ لما؟ صلاة هي الصلاة وكل صلاة مفروضة، فهذا يشتغ في رأسه لسبب تركه لصلاة الجماعة، والثاني أيضا يشتغ في رأسه بسبب هجره لكتاب الله بعد أن علمه الله تبارك وتعالى كتابه. وقال ابن حجر ويجوز الأمر أو يجوز هذا العذاب للأمرين معا، لحفظ كتاب الله ثم هجرانه ثم ترك العمل به حتى وإن كان يحفظه. قد تجد إنسانا يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى لكن لا يفقه كثيرا من معانيه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد تجد إنسانا آخر يحفظ كتاب الله ويعرف معانيه ويقرأ تفسيره ولا يعمل به، فهذا أيضا من الهاجرين لكتاب الله. حتى إن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال في تفسير قول الحق تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال شيخ الإسلام: من قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجر القرآن، ومن قرأ القرآن وتدبر معانيه ولم يعمل بما فيه فقد هجر القرآن. ذلك لأن القرآن إنما نزل لنعمل بما فيه، لنحل حلاله ولنحرم حرامه. ثم نأتي بعد ذلك إلى سبب آخر من أسباب عذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، وهو أكل الربا. هذا الذي صوره النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في رؤياه التي سبق أن لمحت عليها، رأى نهرا انطلق به الملكان، فرأى نهرا في بعض الروايات أحمر كالدم، ويسبح فيه رجل وينتظره رجل آخر على الشاطئ وبجوار حجارة، فيأتي بعدما يتعب من السباحة يريد أن يخرج، فإذا بالذي يقف يلقمه حجارة في فاه في فمه، وقد صرغ فاه صغر فاه وفتح فاه فمه، فيلقمه حجارة، فيعود مرة أخرى للسباحة في نهر الدم، ثم يعود إلى الرجل على الشاطئ فيلقمه حجارة مرة أخرى، ويعود وهكذا في هذا العذاب المستمر. فقال: أما الرجل الذي يسبح فهو آكل الربا، وأما الذي يلقمه الحجارة فهو الذي ساعده على أكل الربا وساهم معه في أكل الربا. فإذا الربا، قال تعالى: ما أذن ربنا تبارك وتعالى في ذنب من الذنوب بحرب الله ورسوله إلا لآكل الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، هل لك طاقة بحرب الله ورسوله؟ لك قدرة أن تحارب الجبار؟ فمن يأكل الربا ويتعامل بالربا يحارب الجبار. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما رأينا أحدا دخل في حياته في الربا إلا ورأينا إفلاسه في النهاية، ورأينا عذابه، ورأينا هروبه بعد أن تعددت الأحكام عليه بالسجن أو بغير ذلك من العقوبات. أسماء كانت لامعة في سماء مرتعين من التجار وصفاحوا، كان الواحد فيهم ماشي على قده بيكتب، لكن ازاي يمشي على قده؟ يجي له شيطان من الانس يقول له: لا ده انت ممكن بضمان المحلات دي تاخد لك قرض 2-3 مليون وتستورد كذا وكذا وتوسع تجارتك. طيب يوسع تجارته، اخذ 2-3 مليون، يفضل يسدد في الفوائد الربوية، والدين هو الدين بل يزيد عليه، لانه اذا تأخر زيد ايضا الفائدة مركبة، زيد له في الدين، الى ان يجد انه لم يستطع فيشهر افلاسه ويدمر ويحارب ويهجر البلد ويهرب الى اخر هذه الدناءات. اتدري لماذا؟ لانه ما رضي بما قسم الله له، وكان يسير الهنيها وفي ستر من الله تبارك وتعالى، والحمد لله لا ليس مديونا لاحد ولا يريد منه احد مالا عليه ولا اي شيء، ولكنه أقل نفسه وأفحم نفسه في حرب الله تبارك وتعالى، فحاربه ربه. نأتي بعد ذلك إلى ذنب من الذنوب الكبير أيضا، ويكون سببا في عذاب القبر بطريقة بشعة، ألا وهو ذنب الزنا. ذنب الزنا هذا الذنب الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال ربنا: ولا تقربوا الزنا، يعني الطريق الذي يوصل الى الزنا لا تقربوه. النظر الى المحرم هو اول الطريق، الاتصال عن طريق التليفونات بالبنات هو اول الطريق، النظرات من النوافذ من طرق الزنا، الدخول على مواقع النت دردشة والكلام واللعب سواء بالكلام او بالاصوات من طرق الزنا. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، يعني الطرق التي تؤدي الى الزنا لا تقربوها، ليس فقط لا تزنوا، لا لا تقربوا الزنا. وهذا من رحمة ربنا بنا سبحانه وتعالى انه نهى عن الطرق التي توصل الى الزنا. فلو ان الله تبارك وتعالى اباح لك النظر، واباح لك الكلام، واباح لك الاختلاط، واباح لك الانفراد، ثم بعد ذلك حرم عليك الذنب الكبير، لكان في هذا عنة للناس، كان فيه مكف. ولكن ليرحمك ربك جل وعلا نهاك عن الطرق الأولية التي تؤدي إلى الزنا، فإذا اتبعت نهيه أولا ارتحت آخرا. فنهاك عن النظر إلى المحرمات، نهاك عن الاختلاط والانفراد والميوعة في القول والخنوع في القول والتبرج والتكشف، كل ذلك. أحدهم اتصل بي وقال إن امرأة تقول ليس هناك دليل أبدا على أن الرجل لابد ألا يكلم المرأة يعني وهي كاشفة الوجه. قلت له يا أخي هل هذه قرأت القرآن أو أنت قرأت القرآن؟ في زمن أطهر الناس، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الصحابة الذين رضي الله عنهم، ومع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار، قال ربنا تبارك وتعالى يخاطب الجميع: وإذا سألتموهن فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هل تسأل زوج النبي وهي أمك؟ زوج النبي أمك، محرمة عليك حرمة أبدية، وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني محرمة عليه، لا يتزوجها بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، كحرمة أمك. ومع ذلك قال لكم ربكم في علاقتكم بأمهاتكم أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أزكى، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا هو الصوم، وهذا هو الأساس في زمن من؟ في زمن الصحابة وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآن الاختلاط الموجود في المكاتب، وتسمع عجبا واحدة تيجي تحكي لك وتشكي لك أحوالها مع زوجها، وشاب فاسق فاجر يبدأ يستنصبها في الكلام، ويبدأ يستجرجها في الكلام إلى أن تقع الفاحشة. وقد تجد المكتب الواحد يضم الزوجة الغاصب والزوجة الخائنة والعشير في مكان واحد. لماذا؟ لأننا أطلقنا العنان لأنفسنا في الاختلاط وفي التبرج وفي الحديث بغير فائدة. فتقول امرأة: فماذا أصنع وأنا عملي كله مع الرجال؟ أقول: لا بد، إذا كنت مضطرة للعمل فليكن كلامك مع مديرك أو مع زميل في العمل على قدر العمل، لا نخرج عن قدر العمل. خذ الملف ده، افتح لي الملف ده، شوف لي فلان الكشف الفلاني في حدود العمل، هيخرج؟ قلوا له: استاذن اتق الله، كلامنا لازم يكون في العمل. وهكذا. فاذا هذه الامور، امور الزنا او الامور التي تقرب من الزنا، نهانا ربنا تبارك وتعالى عنها لكي نكون في حصن حصين من أن نقع في الفاحشة الكبيرة. وهنا أريد أن ألمح تلميحا بعيد عن هذا الموضوع، وهو مسألة الشاب الذي يعقد قرانه على فتاة. يسأل بعض المشايخ يقول لنا بنفرج معاها وبعمل وبعمل، يقول لنا ده زوجتك. ليس الأمر كذلك، لأنه وردت علينا مشكلة في القريب العاجل. شاب لا خلاق له ولا ضمير له انفرد بزوجته، صحيح مكتوب كتابه عليها، وفض غشاء بشارتها وحولها إلى سيد ولم يعترف بذلك. قال: أنا ما ليش دعوة، ما عملت لهاش حاجة ولا جيتش جنبها. هذا بسبب ماذا؟ بسبب غفلة الآباء، لأنه إذا أسرت الستر وجب المهر كاملا، وجب الصداق كامل. ومعنى أزيل السطر يعني كانوا في غرفة مغلقة. فأيضا لما تأتي في البيت تكون في المكان، في مكان البيت العام، يبقى في رجل داخل وخارج عليهم، ما يدخلوش على أوضة روح أسمع على نفسهم بالمفتاح، عاوز تقفل على نفسك بالمفتاح كمل، ما انت مقدم عليه، واعلن انك دخلت ببنت فلان، واعمل فرح بسيط كده في مسجد او في اي مكان ان فلان دخل بفلان. لكن هذا الشيء تحدث من ورائه المصائب دائما، ولا تزال القضية معلقة في المحكمة. فنقول الزنا من الذنوب الكبيرة التي تختلط فيها الأنساب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي رأى، أتى على تنور فرن وسمع فيه أصواتا لغط وأصوات مرتفعة، فطالع التنور فوجد فيه رجالا ونساء عراء، فسأل ما هذا؟ فأجيب في آخر الحديث بأن هؤلاء الزناة. ويترجم ابن حجر وتأتيهم ألسنة اللهب من أسفلهم، فكلما جاء اللهب من أسفل صاحوا وصرخوا. فابن حجر يعلق على هذا الحديث تعليقا جميلا ويقول: أما بالنسبة لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للزناة أنهم عراة، فهذا هك لسترهم، لأنهم كانوا يظهرون أمام الناس مستورين، فإذا ما بعدوا عن أعين الناس تكشفوا أمام الله تبارك وتعالى، ولم يستحوا من نظرة الله إليهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. إذن يأتي أنت دائما تجد الشاب المجرم والفتاة الخائنة لأبيها وأمها، هل يأتي الشاب ويقف تحت عمود نور مع الفتاة؟ لا، لم يكن عاوز يمسك إيدها في الأرض في كورنر عمارة مظلمة ظلمة خفاش لا يظهر إلا في الليل وفي الظلام. إذن هم كسروا أنفسهم أمام الناس وهدفوا ستر أنفسهم أمام الذي ينبغي أن نستحيي منه، فكان الجزاء من جنس العمل أن هتك الله سترهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم عراة. وأما عن اللهب الذي يأتي من أسفلهم فيقول ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول: لأن الجناية إنما كانت بالأعضاء السفلى، فيأتيهم اللهب والعذاب من أسفل. إذن الزنا من الأسباب العظيمة أيضا لجلب عذاب القبر في القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل ذنب دنيء ومن كل صغير وكبير من الذنوب التي يرضى عنها العليم الخبير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى عذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين من عذاب القبر، هذه النياحة على الميت. ثبت حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول فالحديث فيه عن البكاء، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله، ببكاء. ثم جاء حديث، هذا حديث الصحيحين، ثم جاء حديث للإمام مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب بنياحة أهله عليه. إذن فالحديث الثاني بين ووضح الحديث الأول، إذا ليس البكاء مجرد البكاء، البكاء هو الذي يعذب به الميت، فإن البكاء عاطفة في القلب. ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على موت إبراهيم وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. فالحزن عاطفة موجودة في الإنسان والبكاء عاطفة موجودة، أما النياحة وهي عبارة عن الكلام الذي يسخط به الرب على قائله كاعتراض، كما قلت لك مثلا عنده ولد على 5 بنات وشافوا بعد شوقة بعد فترة كبيرة من الإنجاب فيبتليه الله تبارك وتعالى بأن يأخذ منه هذا الولد ويسيب له 5 بنات، يقول له يا رب استكثرت علي حتة عين. هذه نياحة، هذه نياحة على الميت واعتراض على أمر الله تبارك وتعالى وقضائه وقدر. وهكذا أو وحيد يأخذ الله منه أو بنت وحيدة فتموت أو ولد وبنت وروح ربطين المضايب قال لك كفاية ولد وبنت والولد يطلع دكتور والبنت تطلع مهندسة أو صيدلية وتأتي حتى يروح ربنا يلقنهما درسا فيأخذ الولد والبنت وخلاص ربط المضايب ما فيش خلفة تاني. شوف الاعتراض على أمر الله تبارك وتعالى، جعل الأمر كما يريد الله سبحانه وتعالى، كل يأتي برزقه، وإذا أراد الله تبارك وتعالى ولدا سيأتي. والله لو استعملت 1000 وسيلة لمنع الحمل وأراد الله أن تحملي ستحملي، ولكن احنا نأخذ الأسباب في مسألة التنظيم للناس، بمعنى أن هناك امرأة وهي ترضع تأتيها الدورة، فبمجرد أن تلد بعد ما تنتهي من النفاس 40 يوم أو أكثر تحمل، فالجنين في بطنها لا يأخذ حقه والرضيع على يديها لا يأخذ حقه. فهذا الذي صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالعزل، كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ويقرهم على ذلك. تخدم وسيلة في هذه الفترة، فترة الرضاعة، فترة الرضاعة 2 سنين على الأكمل ترضع الطفل، وبعدها لو شاء الله بحمل يبقى فيه 9 شهور، اذا كل 3 سنوات او 3 سنوات الا ربع هتنجيب طفلا، يكون يعني الولد الاولاني بدا يعتمد على نفسه شيئا يسيرا. اذا في حاله التنظيم يجيزه الشر، اما حاله تقول لا ولد وبنت يجيب لك محمدين وحسنين وكان ازاي، لا الا محاربه لله ورسوله. يقول لك الاسره صغيره حياه اسعد وحياه اطول، ما هذا الكلام؟ هذا هذه حرب. وبالله عليكم اقرأوا صحف الأجانب، لا يحددون عندهم نسلا أبدا، وهناك معاقبة في الكنيسة في أوروبا لكل من يستخدم وسيلة لتحديد النسل ولتقليل النسل، ويوصلون هؤلاء الناس إلى اللعن، ملعون يلعنهم الرب. هكذا اما نحن فلا بد ان نكون قله دائما، يقتلون نسلنا. حتى ان بعض النساء تسال، هي تستخدم وسيله وبعدين حملت تقول انزله، حته تنزله دي بقى يقضي فيها طبيبه مؤمنه مسلمه امينه. لو كان في خطر على صحه المراه او على صحه الولد فلا بأس، اما ليس هناك خطر اتركيه، اتركيه يمكن يخرج من حفاظ كتاب الله، ربما يكون داعية إلى الحق، يملأ الأرض علما وعدلا ما يدريك، يمكن ربنا ما يبارك في اللباس كله يبارك في الولد ده اللي انت عاوزة تنزليه، ونسأل الله أن يبارك في ذريات المسلمين أجمعين. فإذا الشاهد من كل ذلك أن النياحة على الميت يعذب الميت في قبره بالنياحة، خاصة إن علماءنا قالوا لو أنه أوصى بعدم النياحة عليه ثم ناح عليه قومه من بعده فلا يعذب، أو لو أنه كان يعلم أن قومه من عادتهم النياحة والعديد، على رأي الصحابة عندنا يجيب لك شوية نسوان يعددوا على الميت، ما هي دي النياحة، يقولوا كلام كده يفتش الأكباد ويشعل نار الحزن من جديد، وكل اعتراض على قضاء الله وقدره. فلو كان يعلم انه من قوم ينوحون على الميت ولم يوصي يعذب بنياحته. إذن لو كان من قوم يعلم أنهم ينوحون فلابد أن يوصي في وصيته قبل موته ألا يناح عليه، حتى إذا ناحوا عليه فلا يصاب بأذى في قبره. فإذن النياحة هي التي يعذب بها الميت. نأتي إلى أمر أخير، وفي الحقيقة الأسباب كثيرة جدا نكتفي بهذا القدر من أسباب. فسبب أخير وهو يتعلق سببان يتعلق بالمرأة التي تمنع طفلها من الرضاعة بغير عذر. انتبه، يجي لك بقى يا موظفة أخرت لها 40 يوم أجازة وبعدين عايزة تحافظ على رشاقتها وعلى جمالها، فتروح منع الولد وهو في أشد الحاجة إلى ثديها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم معراجه نساء تنهش الحيات في ثديهن، كل واحدة في حية تنهش في ثديها، فسأل من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللائي يمنعن أطفالهن ألبانهن من غير عذر. من غير عذر تبدأ بقى تجيب له سراك، تجيب له مش عارف ريري، تجيب له مش عارف، وهي عندها ربنا أوزع فيها لبنا يصلح لهذا الوليد لمدة سنتين. إذا أردت أن تتم الرضاعة أردت أن تقصر عن السنتين لا بأس، لكن تكتفي بأربعين يوم بخمسين يوم حتى تكون على رشاقتها وعلى جمالها. اعلامي أختاء أنك إن كنت من هذا الصنف فإن عذاب القبر ينتظرك بحية تنهش في ثديك الذي أردت أن تحافظي عليه في حياتك إلى أن تقومي إلى الله تبارك وتعالى فيعذبك عذابا آخر. الأمر الأخير في جمعتنا هذه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين، ونأسف للتطويل في هذا الجو المرهق، وهو حبس الحيوان وتعذيبه بعدم إطعامه. ففي حديث الخسوف الطويل عند الإمام مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة في قطة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. انظر لهذا الدين العظيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. فتعذيب الحيوان سواء طائر أو حيوان من ذوات الأربع بعدم إطعامه لتتشفى فيه أو لتتمتع بجماله في قفص، هذا من أسباب عذاب أهل القبور أيضا. وهنا لفت مسألة العصافير الملونة والكناري والببغاوات، بعض العلماء أجاز هذا الأمر بشرطين. الشرط الأول الإطعام، وأن يكون المحبس يعني واسع متسع، وأن يؤتى بالوليفة لذكر الطير، لأن من حقه أيضا التكاثر، فأنت حينما تحبسه وتمنعه من التكاثر عذبته. بالله عليك ترضى أن تحد يحبسك عن الجماع لمدة شهرين لو كنت شاب كده ويافع؟ فهذا كذلك. فإذا لو وفرت له كل أسباب راحته كطير، قالوا يجوز مع الكراهة، ومنهم من حرم ذلك لأن الأصل في هذا الطير أن يكون حرا، فمهما أنت حبست عافانا الله وإياكم وقدموا لك من صنوف الطعام ما قدموه، فترضى أن تعيش في زنزانة مع مجموعة من الأشخاص؟ إنك لا ترضى بذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذه الريح رياحا ولا تجعلها ريحا. اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما أرسلت له، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ثبتهم عند سؤال الملكين. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. اللهم لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا، وأصلح أزواجنا، وبارك في ذرياتنا، واجعلهم لنا قرة عين يا رب العالمين. اللهم زوج بنات المسلمين بأزواج صالحين، وزوج شباب المسلمين بزوجات صالحات، وكثر نسل المسلمين يا رب العالمين.